أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 61 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب. تكلم في الشرائط، ثم تكلم في الفرائض، ثم تكلم في الآداب، ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب. وتسمى هيئات، فقال: وهيئاتها أي الحالة التي تطلب لها، والمذكور منها هنا 4، يعني يقول هي كثيرة لكن المذكور 4 فقط. الأول: الغسل لمريد حضورها. من أراد أن يحضر الجمعة فإنه يغتسل، وإن لم تجب عليه الجمعة، يعني لو حضرتها المرأة والجمعة غير واجبة على المرأة، حضرها الصبي والجمعة غير واجبة على الصبي، حضرها العبد والجمعة غير واجبة على العبد، فيطلب منه طلب ندب أن يغتسل. يبقى من حضر يسن له الغسل، لحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وتفارق الجمعة العيد، حيث لم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس. إذن هناك فرق بين الغسل المطلوب للعيد والغسل المطلوب للجمعة. غسل المطلوب للعيد لجميع الناس، لأن العيد للزينة والزينة مطلوبة لجميع الناس. وأما في الجمعة فالمطلوب التنظف حتى لا يؤذي الناس بجواره، يعني في الصلاة، فلا يسن إلا لمن حضر. من حضر الجمعة يغتسل، من لم يحضر لا يسن. في العيد من حضر العيد ومن لم يحضر يسن. لماذا؟ لأنه للزينة في يوم العيد ليس لصلاة العيد. وروي: غسل الجمعة واجب على كل محتل. هذا حديث صحيح، وتصديره بكلمة روي خطأ، إلا أنه فيه التسامح، هذا تجوز يعني. ونقف أمام هذا الحديث وقفة: غسل الجمعة واجب على كل محتل. إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل. يبقى إذن هنا هنا أمر، يبقى فعل أمر مقترن بلام، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، وكلمة واجب على كل محتل أي على كل بالغ، ليس معنى ذلك أنه حديث أنه غسل واجب، إنما هو مندوب. طب كيف حملوا هذا الأمر وجعلوه للندب؟ بأحاديث أخرى، جمع بين الأحاديث، تمام. منها مثلا حديث عمر رضي الله عنه، وكان يخطب على المنبر، فرأى عثمان رضي الله عنه دخل فقال: ما بال أحدكم يأتي الصلاة متأخرا؟ فقال عثمان رضي الله عنه: والله ما زدت على أن توضأت وأتيت. يعني كان مثلا قدم من سفر أو من حقله، ثم أو من حاجته، ثم إنه يعني أدرك الجمعة توضأ وجاء. قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، تمام. فهنا يعني يقول: لماذا لم تغتسل؟ إلا أن الأمر استقر في النهاية على أن عثمان رضي الله عنه جلس، تمام، فلم ينكر عليه جلوسه ولم ينكر ذلك الصحابة. يبقى إذن كان أمر النبي للندب، وحديث كثير تدل على هذا. غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد، يعني حملها على الندب، نعم، ولكن ندب مؤكد. ووقته متى يغتسل الإنسان؟ من الفجر الصادق، من الفجر الصادق، يعني بعد أذان الفجر الذي نصلي بعده صلاة الفجر. وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، يعني كلما اغتسل قبل ما يخرج للجمعة يكون أفضل، لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. لربما مثلا الإنسان يغتسل في الفجر ثم ينام فيحمل بعض الرائحة، تمام؟ فلو قربه من وقت ذهابه إلى الجمعة يكون إيه؟ أفضل. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهنا ده فيه نفع متعدي، الغسل فيه نفع متعدي يعني لك ولمن إلى جوارك، وأما التبكير فنفعه قاصر، نفع متعدي مقدم على النفع القاصر. فإن عجز عن الماء كأن توضأ ثم عدمه، يعني معه ماء كفاه للوضوء فقط، أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء، يعني توضأ فقط ها ولا يستطيع الغسل لأن عنده جرح في غير أعضاء الوضوء، تيمم بنية الغسل، يعني لا يفوت سنة الغسل ها وإنما يحصلها بالتيمم، بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال، أغسال المسنونة يعني يحرز فضيلتها بهذه الطريقة. والثاني تنظيف الجسد، بل أول الغسل، الثاني تنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالصنان، لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك، وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه، لكنها في الجمعة أشد استحبابا، يعني في الصلوات العادية كذلك وفي كل مجمع يحضر فيه كذلك. والثالث أخذ الظفر إن طال، والشعر كذلك، فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، ويقوم مقام الحلق القص والنتف. يبقى القص بأنه هو يقص بعضه ويترك بعضه، والنتف أنه هو ينزعه نزعة، أو أخذه بأي طريق، حلقه بالموس. أما المرأة فتنتف عانتها، بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الأصح، وإن تفاحش وجب قطعا. يبقى يجب إن أمر به الزوج إذا كان غير متفاحش، فإن كان متفاحش يعني كثير جدا يجب ولو لم يأمر الزوج. والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة. أما حلق الرأس، لنتكلم عن عن أخذ الظفر ونتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة. طب وحلق الرأس؟ قال: فلا يندب إلا في النسك، يعني مباح لكن ليس بمندوب، لا يندب إلا في النسك، حج وعمرة عشان يتحلل، وفي المولود في سابع ولادته علشان يتصدق بزنته ذهب، وفي الكافر إذا أسلم، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتم. وأما في غير ذلك فهو مباح، ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك. وسيأتي في الأضحية أن من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة، فهو مستثنى، لأن طبعا عشر أيام لازم فيها جمعة، فماذا يفعل؟ لا يأتي إلى هذه الأشياء. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا. ورابعها الطيب، أي استعماله، يستعمل الطيب والتزين بأحسن ثيابه، لحديث من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كان كفارة لما بينهما لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وأفضل ثيابه البيض، لون الأبيض، لخبر البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتكم. ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع، ولأنه منظور إليه قدوة. ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية، فقد مر دليل ذلك، يعني من قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فسر بخطبة الجمعة. وفي الأحاديث الأمر بهذا أيضا، وإنما حمل على الندب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلم بعض الناس وكلمه بعض الناس، فبعض العلماء قال هذا خاص بالإماء، يكلم الإماء. وإن كان ورد أيضا كلام بعض الصحابة بعضهم بعضا، تقريبا أبو ذر وأبي بن كعب لما قال له لغت صلاتك تقريبا. طيب، وحملوا ومن تكلم فلا جمعة له، حملوها على أنه انصرف عن الإمام بالكلي، انشغل. ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية، وقد مر دليل ذلك. ويكره كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس، فقد آذيت وآنيت، أي تأخرت. ويستثنى من ذلك صور، منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه، ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك. وإن وجد غيرها، يعني حتى لو كان يجد غيرها يتخطى إليها، لتقصير القوم بإخلاء فرجة، فيجوز له أن يتخطاهم وأن يذهب إليه. لكن يسن إذا وجد غيرها ألا يتخطى، فإذا تخطى لا يكره. فإن زاد في التخطي عليهما، يعني على رجلي، ولو من صف واحد، ورجى أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره، يعني هيتخطى ثلاثة وهناك فرجة يجلس فيها، خلاص يجلس فيها. هذا إذا كان يرجو أن إذا أقيمت الصلاة هيسد الناس الفرجة وتنتهي المسألة، أما إذا لم يرجو سدادها يبقى يسعى إليها ولا يكره. قال: لكثرة الأذى يكره أنه يتقدم إلى هذه الفرجة مع زيادة التخطي ومع رجاء أن يسدوها هم إذا قاموا إلى الصلاة، يبقى لكثرة الأذى يبتعد عن المسألة. ومنها إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع، اللي هم إيه؟ هم لا تنعقد بهم الجمعة، فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد. احنا قلنا شرط السماع والإسماع لأربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وروى البيهقي من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهذه الأحاديث مدارها على الإيه؟ على الحسن في قول جمهور العلماء، يعني لا تنزل عن رتبة الإيه؟ الحسن. ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة. قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. هذا قول من القولين الراجحين، والقول الثاني أنها الساعة التي بعد العصر إلى غروب الشمس. وفيها 40 قولا. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت، يعني لا تستغرق كل هذا الوقت، وإنما هي موجودة ضمن هذا الوقت على هذا التفسير. فإنها لحظة لطيفة، يعني لا تأخذ هذا الوقت كله، فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقللها. وأما ليلتها، لماذا يسن في ليلة الجمعة أن يكثر من الدعاء؟ فلقول الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، وللقياس على يومه، ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، وخبر: أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وهذه أحاديث صحيحة، وكثير غيرها صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 سنة. وهذا لا يصح. ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن هنا البيع بعد النداء الثاني حرام، فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، لأن المقصود من البيع، ها، من النهي عن البيع عدم الانشغال، تقصد ذروا البيع يعني لا تنشغلوا عن الجمعة، فكل ما يحصل به الانشغال يكون أيضا إيه؟ حرام. فإن باع صح بيعه، يبقى حرام والبيع إيه؟ ماض. لماذا؟ لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، بمعنى أنه يمكن أن ينشغل الإنسان بأي شيء غير الإيه؟ بأي شيء غير البيع، ويمكن أن يتم البيع خارج عن العقد، بمعنى هنا أنه ليس من أركان العقد، وليس من شروط العقد، وليس من لوازم شروط العقد، تمام؟ ليس من لوازم شروط العقد، فالعقد تم إيه؟ تم صحيحا كاملا، فيصح العقد، ولكن إيه؟ ها؟ ولكن يحرم، يأثم. نعم. ويكره قبل الأذان المذكور بعد الزوال، بعد الزوال وقبل الأذان، اللي هو المسافة بين ميل الشمس، ها، اللي هو الأذان الأول تقريبا، مع الإيه؟ مع الأذان الثاني، تمام؟ نعم. إلى الأذان الثاني. لماذا؟ قال: لدخول وقت الوجوب، إنه دخل الوقت، دخل وقت وجوب صلاة الجمعة فيكره، لكن يحرم إمتى؟ بعد النداء الثاني لهذه الآية. ومن دخل لصلاة الجمعة والإمام يقرأ في الخطبة الأولى أو الثانية أو وهو جالس بينهما يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. من دخل أثناء الخطبة أو بين الخطبتين فإنه إيه؟ يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس. لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، يعني يجعل الركعتين بنية سنة الجمعة ويحصل بذلك أن تدخل تحتهما الإيه؟ الركعتان التحية. ولا يزيد على ركعتين بكل حال، هم ركعتين فقط المأذون له فيهما. فإن لم تحصل تحيات المسجد كأن كان في غير المسجد لم يصلي شيئا، صلي ركعتين السنة. فإن كان صلى السنة في بيته يبقى يصلي الإيه؟ يصلي لا يصلي شيئا. ليه؟ لأنه مش داخل المسجد. فإطلاقهم ومنعهم في الراتبة، إطلاقهم ومنعهم في الراتبة يعني الإطلاق والمنع، قال في المسجد صلي ركعتين ولا تصلي زيادة، صح؟ وقال في غير المسجد لا تصلي شيئا، يتحصل منه إيه؟ ها، مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت فرضا لا يأتي به، لا يصح أن يصلي شيئا والإمام يخطب، إن سنة فائتة أو فرضا فائتة أو تطوعا أو نفل لا يصح.
طب اللي خارج المسجد ياخد حكم المسجد؟
في مسألة إن هو لا يصلي والإمام يخطب.
يعني هذا الكلام لو واحد المسجد امتلأ،
نعم،
وفرش
وصلينا برا المسجد، احنا برا المسجد دي أمرين، في رحبة المسجد تتبع المسجد، تابع وتابع، خارج في الشارع لا يصلي تحية، لكن إن لم يصلي سنة يصلي السنة، صلي سنة، سنة الجمعة، تمام؟ عندنا سنة في الجمعة، تمام؟ طيب، إن تذكر فرضا في المسجد، في رحبة المسجد، في الشارع، لا ينشغل بشيء عن الإمام، لأنه لو انشغل يبقى كده أعرض عن الإمام، نعم. قال: وأنه لو أتى به حتى لو فرض لم ينعقد، وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلي التحية، دخل والإمام يختم، يقول مثلا أقم الصلاة، أو يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو يدعو وهو يعلم أنه يقلل في الدعاء، يبقى لو انشغل بالركعتين هيكون الإمام ختم، وهو لسه ما خلصت الركعتين ودخل في الايه، ودخل في الصلاه تفوت تكبيره الاحرام، ففي الحاله ديت ايه، لا يصلي تحيه المسجد. طب يجلس؟ لا، بل يقف حتى تقام الصلاه، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحيه. قال ابن الرفعه: ولو صلاها في هذه الحاله استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها، يعني يترك له فرصة حتى إيه؟ حتى يختم الركعتين. وما قاله نص عليه في الأم، والمراد بالتخفيف فيما ذكر، كلمة يصلي ركعتين خفيفتين يخفف، ها، وهكذا بالنسبة للصلاة. ما المراد بالتخفيف؟ قال: الاقتصار على الواجبات، هو يصلي بالإيه؟ واجبات فقط، كما قاله الزركشي لا الإسراع، ليس المقصود الإسراع، لكن مقصود أن يقتصر على الواجبات فقط. قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. إنسان يريد أن يدرك صلاة العصر أو يدرك صلاة الصبح أو يدرك صلاة الظهر، بقي على غروب الشمس أو شروقها 5 دقائق، لو أنه توضأ الوضوء الكامل يأخذ 5 دقائق، مش هيدرك الصلاة. نقول له إيه؟ اقتصر على الأركان الخمسة فقط، أركان الخمسة للوضوء فقط، نية ومعك 4 أفعال، وبعد كده ما تشغلش بقى بالمضمضة والاستنشاق والتخليل لا 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 لا، ولا مسح كل الرأس، امسح اعمل الايه الواجبات فقط. كذلك هنا يعمل الواجبات في صلاة الركعتين فقط. ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، هو يصلي ركعتين وفي الركعة الأولى أو الركعة الثانية حس أن الخطيب صعد على المنبر، يعمل إيه؟ يتجوز في صلاته، يخفف. ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه، وإن لم يسمع الخطيب لإعراضه عنه بالكلية، ونقل الماوردي فيه الإجماع. لا يجوز لأحد من الحاضرين إن هو يصلي نافلة. والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ الخطب، إذا خطب تسكت، إذا صعد على المنبر وما لم يقم للخطبة يجوز أن تتكلم مع من بجوارك. وبين الصلاة، ما الفرق بين أن الكلام لا بأس به، الصلاة لا حرام، حيث تحرم حينئذ أن قطع الصلاة الكلام هين هين يسير، متى ابتدأ الخطيب الخطبة؟ أول ما يبتدئ هتسكت. طب لكن أول ما يبتدئ هتمتنع عن الصلاة إزاي؟ لازم تكمل ركعتين. بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت أو حرمت لم تنعقد، يبقى إذن الصلاة غير إيه؟ غير منعقدة كما قاله البلقيني. يبقى إذن لو كان يقضي فريضة لم تسقط عنه، مش تسقط، وعليه الحرمة لا لا تسقط أصلا، لأن الوقت ليس لها، لأن الوقت ليس لها، طالما الوقت ليس لها يبقى لا تنعقد. تتم. من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة. يعني من أدرك ركعة يسلم الإمام ويأتي بركعة، لكن لو أدرك أقل من ركعة يبقى فاتته الجمعة ويصلي ظهرا. ويسن أن يجهر فيها، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. أدرك صلاة الجمعة، طيب وركعة يسن أن يجهر فيه، يسن أن يجهر فيها، يرفع صوته فيها بالقراءة. وإن أدرك دون الركعة، أدرك أقل من الإيه؟ من الركعة، كان أدرك الإمام بعدما قال في الركعة الثانية سمع الله لمن حمده، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فاتته الجمعة، لمفهوم الخبر من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، يبقى العكس، من لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد إيه؟ فاتته الصلاة، لم يدرك الصلاة. فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، يأتي بكم ركعة؟ ثلاث ركعات. وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة، يعني ليس معنى أنه جاء متأخرا مثلا عند التشهد أنه ينوي ظهر، لا، ينوي جمعة واجبة، وجوبا ينوي جمعة موافقة لمين؟ موافقة للإمام. يبقى من حضر متأخرا وعلم أنه يصلي الظهر لأنه أدرك أقل من ركعة مع الإمام، لا ينوي الظهر، رغم أنه يصلي الظهر لا ينوي الظهر، إنما يصلي الإيه؟ ينوي الجمعة، ينوي الجمعة. ولأن اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام، اليأس من إدراك الجمعة لم يحصل إلا بالسلام. أنت ما أدراك أن الإمام الآن في الجلوس بين التشهدين، بين السجودين، الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير، اجلس اجلس حيثما وجدت الإمام يصلي اجلس، وبعد كده بعد السلام قم فإيه فهات الظهر أو الجمعة. وإذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها جاز، يجوز إن هو إيه؟ إن هو يستخلف، لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة، كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. وكذا لو خلفه غير مقتد به في في غير جمعة. جاء إنسان آخر غير مقتد به أساسا ودخل فإيه؟ فخلفه إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته، يعني يكون الصلاة نظمها واحد، تمام. ثم إن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين، تمام. إن كان أدرك ركعة يبقى تمت الجمعة له وتمت الجمعة لمن وراءه، لأنه أدرك إيه؟ أدرك ركعة كاملة، تمام؟ تمام. وإلا فتتم له، لا له، لأنه ما أدركش إيه؟ ركعة كاملة، لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام أو الركعتين كاملتين وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا. كذا ذكره الشيخان. يبقى هم يجوا عند الركعتين وينووا المفارقة، وإما أن يقعدوا أو يسلموا، وقعودهم انتظارا له أولى. وقضيته أنه يتمها ظهرا، هو هيتم الإيه؟ الظهر، لأنه ما أدركش ركعة كاملة. وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها، حتى ولو كان أدرك ركوع الثانية وسجودها، لكن قال البغوي يتمها جمعة، لأنه صلى مع الإمام ركعة، ويراعي المسبوق نظم صلاة الإمام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم، وانتظارهم له ليسلموا معه أفضل. إذا كان الإمام مسبوق ودخل هو فخلف إمام الجمعة، يبقى إذن بقيت له صلاة وهم أتموا صلاته، فماذا يفعل؟ يشير إليهم عند تمام صلاتهم، يأذن لهم بأن يفارقوا. فالمفارقة هنا إما أن يسلموا وإما أن ينتظروا مين؟ ينتظر الإمام ليأتي بصلاته بقية الصلاة ثم يسلم فيسلمون معه. ومن تخلف لعذر عن سجود، تخلف لعذر عن سجود يعني لم يستطع السجود لعذر من الأعذار، فأمكنه على شيء، يمكن أن يسجد على شيء، من إنسان يجلس يسجد على قدم من أمام، يسجد على ظهر من أمام، تمام، أو غيره، إنسان أو غير إنسان لزمه السجود لتمكنه منه، فإن لم يمكنه يعني لم يستطع أيضا السجود على ظهر إنسان فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو في جمعة، تمام. ووجوبا في أولى جمعة على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان، يعني لا يقول أفوت هذه الركعة وآتي بركعة بدلها في النهاية، إنما يعمل إيه؟ إنما يسجد وينتظر بعد ما يرفع هؤلاء رؤوسهم فيضع هو رأسه. فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، لو تمكن أن يأتي بالسجود قبل ما الإمام يركع الركعة الثانية، نتكلم على إيه؟ سجود الركعة الأولى، لم يتمكن منه لأنه لا يجد مكانه، فماذا يفعل؟ ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ثم يقعد ثم يسجد السجدة الثانية ثم يدرك الإمام في الإيه؟ في القيام، تمام؟ قال فإن تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، فإن وجده بعد سجوده قائما أو راكعا فكمسبوق، فكمسبوق يعمل إيه؟ يبقى أدرك يأتي بالإيه؟ بالباقي. وإن وجده فرغ من ركوعه وافقه فيما هو فيه، يبقى كده راحت عليه إيه؟ ركعة، ثم يصلي ركعة بعده، يعني بدل هذه الركعة التي فاتته. يبقى إما أني إذا عجزت عن السجود إما هنتظر، أنا أنتظر، يجب علي أن أنتظر، ده إن كنت في الركعة الأولى يندب لي أن أنتظر، إن كنت في الركعة الثانية طيب أنتظر كيف؟ أنتظر حتى يقف الناس وأسجد السجدتين وأجلس للجلوس للاستراحة بينهم، للركن بينهما، تمام؟ طيب الإمام حاله إيه؟ أدركته في القيام أو في الركوع، يبقى تمام، آتي بالقيام وآتي بالركوع. طيب أدركته بعدما رفع من الركوع، كده أصبح بيني وبينه ثلاثة أركان، خلاص بطلت هذه الركعة، وآتي بركعة أخرى بدلها بعدما يسلم الإمام. أنا أدركت ركعة صح؟ أدركت كم؟ أدركت ركعة، خلاص يبقى إيه؟ يبقى أجيب الركعة الإيه؟ التانية. تمام؟ فإن وجده قد سلم. هنا إشارة أيضا إلى أن المأموم ممكن يدرك ركعة ولا يدرك ركعة. يعني يدرك ركعة يعني أدرك مع الإمام الركعة الأولى دون السجود والجلوس بين السجدتين، يعني زي حالة الإنسان الذي لم يستطع السجود فأراد أن يسجد فلم يستطع، طيب تركهم إلى أن ارتفعوا وسجد وحده، وبعد كده لأن الإمام خلص الركوع ودخل في السجود هيسجد معه السجود الثاني، يبقى كده أصبحت عنده ركعة ملفقة، ركعة جزء منها في الركعة الأولى وجزء منها في الركعة الايه في الركعة الايه الثانية، دي الركعة الملفقة بقى اللي هو أدرك فيها بعضها في الركعة الأولى وبعضها في الركعة الثانية، فالركعة الأولى خالية من سجدتين وجلوس، والركعة الثانية فيها السجدتين والجلوس، يبقى ده أدرك ركعة مع الإمام فيأتي بركعة أخرى بدل الايه بدل هذه الركعة. فإن وجده قد سلم، لو أنا وجدت الإمام سلم يبقى أنا في الركعة الأولى ما تمتش قدوة بالإمام، والركعة الثانية ما تمتش قدوة بالإمام، ماذا أفعل؟ قال فاتته الجمعة فيتمها ظهرا، فاتته الجمعة فيتمها إيه؟ ظهرا، يعني لم يدرك السجدتين والجلوس بينهما إلا بعدما سلم الإمام، في هذه الحالة يأتي بالإيه؟ بالظهر. وإن تمكن في ركوع إمامه في الثانية فليركع معه ويحسب له ركوعه الأول، ويحسب له ركوعه الأول فركعته ملفقة. تمام؟ فإن سجد على ترتيب صلاة نفسه عالما عامدا بطلت صلاته، يعني لو مضى على ترتيب صلاته سجد وجلس بين السجدتين وسجد يعني ترك الإمام في حاله وأنا في حالي وعامدا دون عذر، ها دون عذر، في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة بطلت الصلاة، وإلا فلا تبطل لعذره، ولكن لا يحسب له سجوده المذكور لمخالفته الإمام. فإذا سجد ثانية ولو منفردة حسب هذا السجود، فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا فلا، يعني من تخلف عن الإمام في بعض الأركان فأتى بها قبل أن يسلم الإمام فإنه قد أدرك، وإلا فلا، يعني فلم يدرك هذه الصلاة ووجب لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يأتي بالإيه أن يأتي بالظهر. تمام؟ هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.